بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الأفاضل، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج الأنفاس الرمضانية الذي يبث إليكم مباشرة من حرم الإمام الرضا عليه آلاف التحية والثناء، وفي أيام شهر رمضان المبارك. نحن الآن في الحرم الرضوي المطهر، ولعل المخرج يريكم بعض الصور عن الحرم. الزوار يأتون لزيارة المولى الإمام الرضا عليه آلاف التحية والثناء، بين قائم وراكع وساجد، وبين قارئ للقرآن والدعاء، والجميع يطلب الشفاعة من الإمام الرضا عليه آلاف التحية والثناء، إضافة إلى طلب التوسل عند الله سبحانه وتعالى ليغفر لهم ما تقدم من ذنب وما تأخر. مشاهدين الأفاضل، وعداكم أننا ندعو لكم عند الإمام الرضا عليه آلاف التحية والثناء، فنحن على وعدنا. كذلك الرسائل التي تأتي إلينا نحن نقرأها واحدة واحدة، وأكثرها تطلب الدعاء عند الإمام الرضا عليه آلاف التحية والثناء، ونحن نحقق ذلك دعاء وصلاة ركعتين. إضافة إلى ذلك، شيخنا الضيف المبارك العزيز الموجود في الاستوديو أيضا تعهد بأن يدعو ويصلي لكم عند الإمام الرضا عليه آلاف التحية والثناء. مشاهدين الأفاضل، في هذه الأيام وفي هذه الساعات المباركة نذهب وإياكم للاستماع إلى المناجات الثالثة، مناجات الخائفين، ثم نعود إلى الاستوديو، فابقوا معنا. أفضل عدنا معكم إلى الاستوديو نحن والمناجات الثالثة، مناجات الخائفين. مناجات الخائفين شرح النصف الأول منها فضيلة الأستاذ الشيخ حبيب الكاظمي، والآن نحن معكم لشرح ما تبقى من مناجات الخائفين. شيخنا الفاضل، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم الأنفاس الرمضانية في حرم الإمام الرضا عليه السلام.
أحييكم وأحيي الأخوة المشاهدين المشاهدات جميعا، وكما تفضلتم إن شاء الله نشركهم في ثواب هذه الزيارة بإذن الله تعالى.
إن شاء الله. كثير من الرسائل تأتي، نعم، يؤكدون ويطلبون أن أقول لفضيلة الشيخ يدعو ويزور لهم إن شاء الله.
الخدمة.
شيخنا الفاضل، النصف الثاني تقريبا من مناجات الخائفين هكذا تبدأ: إلهي لا تغلق على موحديك أبواب رحمتك. يحذر الإمام عليه السلام من غلق أبواب الرحمة، متى يكون ذلك؟
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أنا حقيقة وأنا كنت معكم أستمع مناجات الخائفين، حقيقة مضامين يعني لا تجري على لسان غير المعصوم، يعني هذه المضامين روجوا لها بين الغير المسلمين، بين غير أتباع مذهب أهل البيت عليهم السلام. هذه محاسن كلماتهم، الدعاء والحكم أيضا أدعيتهم من محاسن كلامهم، ينبغي الترويج لها. وأنا سمعت أن بعض الغير الموالين اتبعوا هذا المنهج ببركة الصحيفة السجادية مثلا. على كل، لا تغلق على موحديك أبواب رحمتك. حقيقة نحن لا نعلم ماذا يجري في العرش، ولكن هناك مثل في اللغة العربية يقول هذا المثل: القشة التي قصمت ظهر البعير. يعني أنا هكذا أتوقع تخيلي، مثلا أحدنا في العرش له ميزان السيئات. هذا الميزان إذا وصل إلى درجة معينة، هذا الميزان ينزل، طفح الكيل كما يقال. رب العالمين يمهلك، ولكن إذا ارتكبت خطيئة بعد تلك الخطايا، هذه الخطيئة النهائية هي التي قد تقسم الظهر، والإنسان نعم لا يعلم ما هي، ولهذا لا تحتقر ذنبا، فلعلها هي في الواقع التي توقعك، يعني توصلك إلى نار جهنم. ولا تحتقرن طاعة، فلعلها هي المنجية، مضمون الرواية. ولا تحتقرن عبدا، لعله هو الولي وأنت لا تعلم. إذن احذروا محقرات الذنوب، هذا المعنى ينبغي أن نكون ملتفتين إليه. بعض الناس يقول: أنا إنسان جيد، أصلي وأصوم، ولكن أسمع الغناء. من قال بأن هذه المعصية يمكن أن تعبر؟ أو أنظر إلى الحرام، أسهر الليل على المحرمات. وهناك أيضا حتى أعطي السؤال حقه، المعاصي في مواطن الطاعة في شهر رمضان المبارك في الزيارات، ولهذا في الآية القرآنية واضح المعنى، يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. الإنسان المعروف في وسطه بأنه إنسان متدين، امرأة متدينة تلبس الحجاب العباءة الزينبية، ولكن تأتي إلى المنزل وترتكب المحرمات التي يرتكبها الآخرون، هذه من الذنوب التي قد لا يتجاوز عنها، وكما قلنا تقسم ظهر الإنسان. نعم،
يعني هناك ذنوب تمنع استجابة الدعاء،
كما في دعاء كوميل أول دعاء اغفر لي الذنوب التي تمنع، نعم تحبس الدعاء، تقطع الرجاء في دعاء آخر. المعاصي هي التي توجب انغلاق أبواب هذه الرحمة الإلهية.
هناك عبارة دقيقة في الدعاء أو في مناجاة الخائفين، حجب الرؤية، ممكن أن تحجب رؤية العبد
الجلال الإلهي. نعم، حقيقة كما تفضلتم الآيات المتعلقة بالرؤية، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وكذلك لا تحجب عن مشتاقيك النظر إليك، هذه المضامين واضحة جدا أنه ليس بالمعنى المادي، الذي يعتقد بالمعنى المادي فقط يعني كفر من حيث لا يشعر، لأن هذا يوجب التحيز ويوجب التجسم، والجسم محتاج إلى حيز وإلى مكان وزمان، فأصبح في الواقع لم يكن ربا، صار فقيرا ومحتاجا. هنا معاني الآن لا أدري الوقت لا يسع لبيان هذه الأمور، ولكن
إن شاء الله
نعم بما أمكن باب التجلي الإلهي مفتوح لكل أحد، ليس الأمر متوقف على دراسة أكاديمية جامعية أو حتى حوزوية، لأن هذا المعنى يأتي من خلال المجاهدة في سبيل الله عز وجل. آسيا بنت مزاحم رفع عنها الحجاب، ربنا ابن لي عندك بيتا في الجنة، البيت العندي، كما في مريم عليه السلام وجد عندها رزقا، كلما دخل عليها قالت هي جعلت هذه الثمرة من عند الله عز وجل. الإنسان بمجاهدة يعتد بها، أنا كتبت في بعض ملاحظاتي كتبي يعني، إما مجاهدة خفيفة مستمرة، مثل إنسان له ولد معوق، وبهذا الولد المعوق يعني خدمته في 20-30 إلى أن يموت، هذا في الواقع مجاهدة مستمرة، وهي يعني لا أقول شاقة جدا، وقد يكون شاق. إنسان ملتزم أبويه المشلولين أو أباه المشلول إلى آخره، هذه مجاهدة خفيفة، أو إنسان مبتلى بمرض الصداع المزمن وهكذا، أو لا موقف جهادي بطولي إن صح التعبير. يوسف عليه السلام يعني بطولته المميزة في باب الشهوة ما كان في قصر زليخة، قبل ذلك ألقي في غيابة الجب، وابتلاؤه بزليخة وحبسه في السجن، هذه ثلاث أمور ابتلي بها يوسف، ولكن قبل ذلك وبعد ذلك كان عند أبويه مدللا، وبعد أن خرج من السجن صار على خزائن الأرض. إذن المجاهدات الفصلية الموسمية غضبا شهوة أيضا، هذه من موجبات انفتاح باب الرؤية الباطنية. وقبل أن أختم الجواب على هذا السؤال، نعم الرادع عن الحرام هو هذا المعنى، لو أن إنسانا زوج بملكة جمال العالم كما يقولون، وقالت له إذا نظرت إلى امرأة سوداء قبيحة عجوزة أنا أنفصل عنك، هذا الإنسان يعني يأتي في قلبه، تنقدح في قلبه نية النظر إلى النساء، يقول هذه زوجتي ملكة جمال العالم وحذرتني، إياك أن تنظر إلى امرأة قبيحة. أقول الدنيا وما فيها بمثابة كما في روايات أهل البيت كالثعبان كالحية، مسها لين وفي داخلها جوفها السم النقيع. الذي يأنس بهذا الجلال والجمال الإلهي يصبح كأمير المؤمنين، طلقتك ثلاثا، حقيقة لا تستهويه شهوات الدنيا أبدا، وبالتالي هو الحلال لا يغريه كثيرا، يعني يغريه ولكن من باب العمل بالواجب التقرب إلى الله عز وجل. ولكن الحرام لا يمكن أن يلفت نظره، ولهذا يصبح الإنسان لا أقول معصوما، في حكم المعصوم، يعني حقيقة لا يمكنه أن يفكر في الحرام. ونقول إخواني هذه الليلة، من يشتكي من المعاصي، من الذنوب، من البيئة القاهرة، البعض الآن يستمع كلامنا في بلاد الغرب كما في الرسائل تأتينا، وأنا ذهبت إلى بلاد الغرب ورأيت ما رأيت. الحل الأساسي أن توجد في قلبك الجمال البديل الذي يغنيك عن جمال الطبيعة والنساء وغيرها، وعندئذ تصبح في أعلى درجات الاستقامة. ما أظن هناك امرأة على وجه الأرض تعيش ما عاشته آسيا، زوجة شر خلق الله، ولكن رب العالمين أعطاها ما أعطاها من المناصب.
أعطاها ما أعطاها من المناصب، ولكنه شيخنا الفاضل غيرها كذلك. ماذا تقول في غيرها؟ مثلا بعض النساء مع وجود التسلط على العالم، على كثير من الناس، وكأنهم عبيد لها، لكنها لكونها خارج عن الدين فهي بعيدة عن الرحمة الإلهية. وأنتم تفضلتم في الليلة الماضية لعله وقبلها، أكدتم أن العبد حتى الليلة الماضية حتى لو نزلت من عينه قطرة دمع بمقدار
جناح
بعوضة يكفي، لا يحتاج أن يبكي كثيرا، لكن يجب أن يكون قلبه مع الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خير. إذا تسمح لي بعض الرسائل، شيخنا الفاضل، المشاهد يرسل رسائل كثيرة فنحتاج إلى قراءتها لأنه أيضا يعاتبون عليها. هذه الرسالة: اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمد لله الذي وفقنا لحضور هذه الجلسة النقية بمحضر المولى الإمام علي بن موسى الرضا وعند الأستاذ الشيخ حبيب الكاظمي. نعم، بوجود الشيخ الحمد لله. سلام عليكم، وقت البرنامج قليل جدا، اكثروا منه كي نملي أعيننا بمقامه الشريف صلوات الله عليه. إن شاء الله المخرج والمسؤولين يسمعون هذه الرسائل، يقولون الوقت قليل فالمسؤولية عندكم. رسائل أخرى من بغداد: الأخت أم كرار تطلب الذرية، إن شاء الله الله يعطيك الذرية صالحة. وهناك رسائل متعددة شبيهة متشابهة في الواقع: الحاج عبد الرضا من العراق، والأخ سامي أبو محمد من العراق، من البصرة، وأم العلويات من البحرين، وفراس من الديوانية، كلهم يطلبون أن ندعو لهم عند الإمام الرضا عليه آلاف التحية والثناء ونصلي لهم ركعتين. نعم، نحن وعدناكم في الحلقات السابقة، والآن أؤكد وأكدت كذلك، وفضيلة الشيخ الأستاذ حبيب الكاظمي أكد أنه يزور نيابة عن المشاهدين ويدعو لهم جميعا بالتوفيق والسلامة. أعود معكم إلى فضيلة الشيخ حبيب الكاظمي. شيخنا، أكرر ترحيبي بحضوركم في هذا المكان الطاهر.
الله يبارك.
في الدعاء: إلهي، نفس أعززتها بتوحيدك، كيف تذلها بمهانة هجرانك؟ الأولياء الصالحون عادة يخافون كثيرا من مهانة الهجران، فهل الهجران في الواقع، فهل الهجران مهانة؟
صحيح. طبعا الجواب على هذا السؤال يتوقف على الفقرة السابقة. نرجع إلى مثال الذي اقترن بأجمل امرأة في العالم. طبيعي دائما يخاف من الهجران، لما يعلم أن فقد هذا الأنس أو فقدان هذا الجمال ما يسببه من أذى باطني، وبالتالي لا يملأ فراغه شيء. يعني إنسان أنس بهذه المقامات الروحية، الآن في طواف تحت القبة الشريفة في زيارة الرضا عليه السلام، حقيقة يصل إلى درجة لا يشبع طموحه شيء. أنا رأيت أن بعض الشباب تزوج حديثا، سألته بعد الزواج كيف حالك، يقول أنا كانت عندي وقفات وجلسات مع رب العالمين قبل الزيجة، والآن ما عندي. يقول حقيقة لا، يعني لا مجال للمقارنة. الأنس بذلك العالم، الأنس بمن أعطاك هذه النعمة وهذا الوجود، ولهذا قلوبهم على الهجران وعلى الطرد من باب الرحمة الإلهية. حتى أن بعضهم أسر لي بحديث أحد الأولياء المعروفين يقول في فترة من الفترات أصابتني حالة من القساوة القلبية. يقول معنى كلام أصبحت كالمجانين، يعني همت بوجهي في الشارع، يا ربي إلى أين أذهب، إلى أين أولي، لا سقف يعني يظله ولا أرض تقله كما يقال. إذا رب العالمين رأى فيك هذه الحالة، حالة التألم، تصلي صلاة مدبرة، البعض هكذا لا يبالي، صلى مقبل مدبر الأمر عنده سواء، يصبح الصباح استيقظ للفجر أو ما استيقظ للفجر. رحم الله أحد الشهيدين الأول أو الثاني، يعني له قصيدة كذا عبارة إلى يعني كان أثناء قصيدته يشتكي من أنه في ليلة من الليالي فاتته صلاة الليل، يعني هذه مصيبة لا تنسى في سجل أعماله. فحقيقة هذه الحالة راقية جدا، وأعتقد أن من يعيش هذه الحالة من الخوف الهجران رب العالمين يعطيه الوصال، كما يقول عكس الهجران هو الوصال، فيصل إلى ما يريد. نعم.
الشيخ الفاضل، كيف يحقق العبد المودة الإلهية؟ يعني الله سبحانه وتعالى يرضى على هذا العبد إلى حد أنه تصبح بينه علاقة مع الله سبحانه وتعالى.
أولا أخي الكريم، هناك حديث قدسي، الآن البعض يعني يشكك في السند، أنا رأيت يعني هالحديث وارد في أحد كتبنا، الآن لأكون دقيقا في النقل، خلقت الأشياء لأجلك وخلقتك ماذا؟ لأجلي. رب يعني رب العالمين كم يبلغ محبته لبني آدم أن يصل إلى هذه الدرجة أنه يخلق الأشياء لأجله ويخلق الإنسان لأجله. من باب التنويع في الكلام، وكذا يقال أنه لما يعني دعا نوح على البشرية وأهلك البشرية، رب العالمين هكذا ينقل، أمره بصنع الكوز الفخار يعني، ثم أمره بكسرها، فكان يكسر الفخار وفي قلبه شيء، صنع فخارا ثم يكسره،
جاءه ريبة عنده.
نعم، أنه نحن أهلكنا البشرية وأنت تستثقل كسر الفخار مثلا، هؤلاء عبادي أنا أهلكتهم، فإذا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. فعليه حقيقة الإنسان إذا كشف له الغطاء، وهذه الرواية هدية الليلة، كم الرواية بليغة، رب العالمين أشد فرحا بتوبة عبده ممن أضل راحلته في ليلة ظلماء ثم وجدها. كم التعبير بليغ،
بليغ جدا.
رب العالمين ما شأنه والمذنبين ليذنبون، يقول أنا فرح جدا. وفي بعض رواية أخرى وعليها الحمل، يعني الجمل بما حمل كما يقال. إذن رب العالمين حقيقة يبحث عن الزبائن ونحن المعرضون، هذا في المناجات أنك تدعوني فأولي عنك وتتحبب إلي فأتبغض عنك، كأن لي التطول عليك، فلم يمنعك ذلك من الرحمة لي والإحسان إلي. إذن رب العالمين حقيقة هو أقرب إلينا من كل حبيب، ولكن كم يبلغ العبد، كم يصل إلى السوء بحيث يعني يحجب عن هذه الرأفة والمودة الإلهية.
شيخنا الفاضل، كل المناجات اليوم، احنا النصف الثاني من المناجات الخائفين، مناجات التائبين ومناجات الشاكين، ثم الآن مناجات الخائفين. مناجات التائبين يطلب على لسان الإمام السجال عليه أفضل الصلاة والسلام، بعد ذلك يطلب التوبة. التوبة. الشاكين كذلك آخرها أيضا يطلب التوبة والمغفرة. في دعاء الخائفين كذلك أخيرا القسم الأخير من المناجات فصل عن الأول والثاني والثالث والرابع، كأنه انتبه هذا العبد إلى أنه وصل إلى مرحلة يجب أن يتوسل بالله سبحانه وتعالى. صحيح. كيف تفسر هذا؟
في الواقع المعصية، هو البعض يقول الآن أنا معصيتي ما وزنها، نظرت إلى حرام، سمعت غناء، أكلت حراما. أولا هو يعلم أنه نعم، لا تنظر إلى ما عصيت، وانظر إلى من عصيت. ودائما أشبه العصيان تجاوز حدود الله عز وجل بحدود البلدان. هذه الحدود وهمية، حدود البلدان هي خطوط رسمها من رسمها، ولكن من تعدى الحد مترا واحدا ينبه، وإذا لم يستسلم يعني يطلق عليه الرصاص. يعني هذا المعنى فيه هتك لتلك الدولة. أعلام الدول عبارة عن خرق ملونة ملصوقة بعضها ببعض، ولكن من أهان هذه الخرقة في الشارع يلقى القبض عليه، يقول أنت هتكت الدولة الفلانية. إذن المعصية بمثابة العلم، المعصية بمثابة حدود البلدان. إذن لا تنظر إلى، ولهذا المؤمن عندما يذنب ذنبا حقيقة لا ينسى هذا الذنب، لأنه يعني هتك حرمة المولى، ولهذا يبالغ في التوبة. تفضلتم عن التوبة، وهناك مسألة جيدة، البعض يعني يترك المعاصي ويصبح إنسانا عادلا، سنوات من عمره يعيش العدالة، ولكن يعيش حالة العجب، لا بأس يذكر نفسه بذنوبه السالفة. وأنا أقول هذه الكلمة الكل يعني يفكر في نفسه، أغلب الناس لهم فترة رمادية أو مظلمة بعد البلوغ، البنت في التاسعة تبلغ إلى أن تصوم وتصلي، يعني تكون في السن 15، هذه الفترة الضبابية الرمادية السوداء ما شئت فعبر، هذه وقعت. بتعبير الفلاسفة يقولون الشيء لا ينقلب عما وقع عليه، هذه وقعت الواقعة. إذا أردت أن تستسلم للهوى للعجب كذا، تذكر هذه الذنوب السالفة. ولهذا أمرنا في الحطيم في الملتزم عند الذهاب للحج والعمرة يقول ألصق صدرك بالكعبة وتذكر ذنوبك السالفة. هذه الحالة أراها حالة جيدة لكسر غرور الإنسان وعدم الارتياح إلى نفسه. من أذنب في التاسعة في العاشرة من عمره قد يذنب في 60 من عمره. الشيطان هو الشيطان، والنفس الأمارة هي النفس الأمارة.
شيخنا الفاضل، نشكركم على حضوركم ومزاحمتكم في هذا البرنامج، موفقين ومسددين إن شاء الله. مشاهدين الأفاضل، حتى حلقة قادمة، نستودعكم الله وفي أمان الله، وتصبحون على خير.